أمانينا وحدادنا في الهمة والإصرار والأحلام بيدينا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب، فليس بينه وبين العباد حائل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والشريك والمشاكل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله لرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. يا من تحب محمدا عليه تبخل بالصلاة، مقياس حبك ذكره حتى تفيض به الشفاه. يا ربي صل على الذي رد الحياة إلى الحياة، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم أما بعد. حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم مع الشباب، حلقة تحت عنوان شخصية إسلامية. لو تأملنا حال المسلمين والشخصيات المسلمين في هذا الزمان وفي هذا الواقع المرير الأليم، تجد أن شخصيات الكثير من المسلمين على نوعين. تجد شخصية المسلم ضعيف مهتز يتأثر، وشخصية أخرى شديدة جبارة ظالمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك حرص الإسلام وحرص الشريعة الإسلامية على بناء شخصية إسلامية، على بناء مسلم يكون هذا المسلم هو قائد الطريق وهو قائد السبيل وهو رائد الطريق، يكون هذا المسلم متبوعا لا تابعا، يكون هذا المسلم قائدا لا مقودا، لأن المسلم دائما وأبدا معه الحق ومعه اليقين ومعه الهدى. الإسلام أراد أن يبني شخصية إسلامية متوازنة، متوازنة تعطي لكل ذي حق حقه، زي ما حصل مع سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين. يقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: قم ونم وصوم وأفطر، فإن لزوجك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لدورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. أراد الإسلام أن يبني شخصية إسلامية متوازنة صابرة، صابرة على البلاء وعلى المحن، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فينبغي على المسلم، ينبغي على المسلم أن يبني شخصيته في ضوء الإسلام، وأن يكون هو قائد السبيل ورائد الطريق، أن يكون متبوعا لا تابعا، أن يكون قائدا لا مقودا. نعيش واقع مرير الآن، يعرفه الكبير قبل الصغير والصغير قبل الكبير ويعرفه الكل، واقع مرير أليم، يعني أهمل الأسرة وأهمل الآباء والأمهات في تربية أبنائهم وفي إنشاء وبناء شخصية إسلامية في ضوء الكتاب والسنة. محتاجين النهاردة نتكلم عن هذه الشخصية الإسلامية، عن أسس وقواعد وعوامل بناء الشخصية الإسلامية الناجحة في الإسلام، وسمات الشخصية الإسلامية في السنة النبوية. إذا اسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أرحب بأخي وحبيبي الغالي الداعية الشاب صاحب الأسلوب الدعوي المتميز المميز وصاحب السمت الطيب الطيب الرقيق الركراك، أخي الحبيب الشيخ محمد عصام زكي. أسأل الشيخ محمد،
أهلا بحضرتك،
حياكم الله بياكم، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرضى عنك يا رب. يعني حينما ننظر للشيخ محمد عصام ما شاء الله سمع الله أن يفتح له قلوب عباده، وما شاء الله خريج كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر،
نعم.
ما شاء الله خطيب وزارة الأوقاف وخطيب مفوه، ما شاء الله أسد على المنبر، سمعت إليه إلى مقطع، أسأل الله أن ينفع بها أينما حل وحيث مرتحل. هو معلم ومربي بالقرآن الكريم،
نعم،
وأنا بأكد على الجزئية دي، ليس فقط معلم، كثيرون هم المعلمون في هذا الزمن، ولكن هو بفضل الله عز وجل معلم ومربي بالقرآن الكريم، وما أحوجنا إلى أمثاله في هذا الزمان.
نعم.
نحتاج إلى من يربي، ليس فقط من يعلم، إلى من يربي بالقرآن الكريم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يزيده علما وتوفيقا وسدادا وإخلاصا وقوي، إنه نعم المولى نعم النصير. الشيخ محمد، النهاردة بنتكلم عن شخصية إسلامية. ممكن كتير من المشاهدين فاكر احنا بنتناول قصة او سيرة شخصية اسلامية، لا، احنا بنتكلم النهاردة عن كيف نبني شخصية اسلامية صغيرة كان او كبيرة،
نعم.
سواء كان شخص صغير ام كبير، كيف نبني شخصية اسلامية في ضوء الكتاب والسنة. لابد في البداية مع اي عمل لابد ان نذكر النية، كما اخبر نبينا عليه الصلاة والسلام: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فعاوزين نقول للشباب لو عاوز تبني نفسك شخصية اسلامية في ضوء الكتاب والسنة، عليك بالأول بتجديد النية، جدد نيتك.
طيب، أولا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم أما بعد، مرحب بك أخي الحبيب دكتور محمود، وأنا سعيد وشرفت بتواجدي معك اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى. النية هي أساس كل عمل، والنية هي أساس كل فعل يقوم به الإنسان. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جعل مدار العمل كله على النية، لذلك قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وحضرتك لو تلاحظ سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته للإسلام استمر حوالي 23 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بعث وهو عنده 40 عاما، ثم توفي صلى الله عليه وسلم وهو يبلغ من العمر 63 عاما. هذه 23 عاما كلها هي نتاج ما نحن فيه اليوم. العلماء والكتب والأحاديث والبرامج والدين كله نتاج 23 عام فقط. وكان هذا لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان خالص النية. فأن تكون خالص النية هي أساس بناء الشخصية، هي أساس التغيير. أن تجدد نيتي في قلبي، أنا دلوقتي عايز أكون شخصية إسلامية، يبقى لازم أجدد النية، لازم أبني نفسي، يبقى لازم أجدد هذه النية. طيب، هذه هي الخطوة الأولى. ما الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية لابد أن أسأل نفسي مجموعة من الأسئلة، وأنا أخاطب الشباب في هذه الحلقة وأقول لهم هات ورقة وقلم وحضرتك ابدأ اكتب سؤال وجاوب عليه. من أنا؟ السؤال الأول، من أنا؟ وبماذا أعرف بين الناس؟ الناس لما هتيجي تسأل عليك أنت مين؟ لو حد بيسأل عليك من محمد؟ هتقول عنه إيه؟
من أنت وما دورك في المجتمع؟
من أنت؟ ثم ماذا يعرف عنك الناس؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم ولنا فيه الأسوة والقدة الحسنة كان معروف قبل البعثة بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. لما يسأل من الصادق ومن الأمين؟ محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن أنا؟ هذا أول شيء. والسؤال الثاني، ماذا قدمت؟ يعني حضرتك شاب عندك 23 سنة، 25 سنة، 30، 40، حتى وقد بلغت من الكبر عتية، وبدأ حضرتك عندك 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، أنت ماذا قدمت؟ ماذا قدمت لدينك ولوطنك ولمجتمعك؟ وماذا قدمت لنفسك؟ أنا دلوقتي مش بتكلم عن شباب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد وغيرهم، صحابة كبار قدموا للإسلام الكثير والكثير. لكن تعالى أكلم حضرتك على شخصية في قلب مجتمعنا، الدكتور عبد الرحمن الصميت رحمه الله، أسلم على يده ما يقرب من 10 مليون مسلم. الراجل ده محدش علم سيرته إلا القليل بعد وفاته. ماذا فعل؟ ماذا قدم؟ بالفعل قدم للإسلام الكثير والكثير، فتح الكثير من المساجد والكثير من المستشفيات، وأسلم على يده أكثر من 10 مليون مسلم. فأنت ماذا قدمت؟ ثم بعد ذلك ما هو حلمك وما هدفك؟ أنا حلم النهاردة أن أنا عايز أجيب سيارة فارهة، مش مشكلة، بس ليك حلم، عايز يكون عندي أموال، ليه حلم. لكن من الشباب، وإحنا بنتكلم عن بناء شخصية مسلمة، من من الشباب حلمه أن يكون له ولد صالح يدعو له؟
صحيح.
النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فكان منهم ولد صالح يدعو له. من من الشباب الآن يريد أن يبني جيلا مسلما على القيم وعلى الأخلاق؟
طب احنا ذكرنا شيخ محمد ربنا يبارك فيك ويحفظك، قلت يعني اسئله تقرير المصير، ان واحد يسال نفسه بينه ويجيب ورقه وقلم ويقول من انا وماذا اعرف بين الناس.
نعم.
والسؤال الاخر بقى، ويمكن ده الاهم، يعني اذا كان ماذا اعرف بين الناس او هي مكانتي في الارض، ما هي مكانتي في السماء؟ في الملأ الاعلى.
هذا جميل جدا وسؤال رائع، ولازم برضه حضرتك وانت قاعد تكتب اسال نفسك، هو ربنا سبحانه وتعالى راضي عن عملي الان ولا لا؟ انا بعمل ايه؟ أنا هدفي إيه من هذا العمل؟ يعني أنا دلوقتي شغال محافظ، شغال طبيب، شغال مهندس، شغال أيا كان العمل. أيا كان العمل ما دام أنه حلال، ما الهدف من وراءه؟ هل رضا الله عز وجل أم رضا الناس؟ لذلك لو رجعنا الحديث النية مرة تانية، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله،
هجرته إلى الله ورسوله،
ومن كانت هجرته إلى إيه؟ دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولكن وأيضا من ضمن الأسئلة الذي لابد للإنسان يسأل نفسه، ما عمرك؟ هو إيه عمرك الحقيقي؟ عمرك الحقيقي هو الذي تقضيه في الدعوة إلى الله، في بناء نفسك، في تحقيق حلمك، في ما تقدمه لنفسك ولمجتمعك. ده العمر الإنسان الحقيقي، مش مجرد الرقم. أنا عندي النهاردة 20 سنة، 25، 30، 70، هذا ليس العمر، هذا رقم. لكن العمر الحقيقي أنا عملت إيه في حياتي، أنا ماذا قدمت للإسلام، وماذا قدمت لنفسي، وماذا قدمت لأهلي، وماذا قدمت للمجتمع. لذلك أخي الحبيب، دي مجموعة من الأسئلة لازم الإنسان يسألها لنفسه. لازم أقعد مع نفسك دلوقتي، أنت شاب مسلم، أقعد مع نفسك وهات ورقة وقلم واسأل نفسك الأسئلة دي، وجاوب على الأسئلة دي، وكن صادق مع نفسك أولا. يعني قبل ما تكون صادق مع الناس لازم تكون صادق مع نفسك.
لا شك ولا ريب ان التغيير مش هيجي من يوم وليله، ان الله يغير وما بقوم حتى يغيره ما بانفسهم. طيب لو انا عاوز اتغير، عاوز ابني شخصيتي شخصيه اسلاميه ناجحه في ضوء الكتاب والسنه، عاوز اكون دور ليا دور فعال في المجتمع، يعني اؤثر في غيري، مؤثر في نفسي ومؤثر لغيري، كيف ابني شخصيه اسلاميه ناجحه في ضوء الكتاب والسنه؟
طيب علشان ابني انا شخصيه اسلاميه لازم اكون عارف ثلاث حاجات. ايه شروط التغيير؟ واكون عارف ايه قواعد التغيير اللي انا همشي عليها، ولازم برضو اكون عارف ايه العوائق اللي ممكن تقابلني انا وانا بتغير.
جميل، احسنت.
يعني انا عندي ثلاث حاجات: شروط وقواعد
وعوائق.
لازم اعمل دراسه جدوى لحياتي. دراسه الجدوى بتشتمل على هذه الثلاث امور: الشروط والقواعد والعوائق. طيب تعال نعرف ايه هي الشروط. اول شرط، ويعني ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأسوة والقدوة الحسنة، وخليني نمتثل أمر هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي لما هاجر من مكة إلى المدينة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ماذا فعل أولا؟ درس الطريق. لازم أعرف الأول إيه شروط الطريق اللي أنا ماشي فيه. المسافر لو أنا هسافر من بلد لبلد، بعرف والله أنا الطريق ده هياخد مني وقت قد إيه، وفين أماكن الخدمات على الطريق، وفين يعني السرعة المحددة على الطريق، بحيث أعرف أنا هستغرق وقت قد إيه في هذه الرحلة. يبقى أول حاجة شروط الطريق، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عرف شروط الطريق ودرس شروط الطريق، متى سيصل ومع من سيذهب. ودي النقطة المهمة، الدليل. الدليل يا دكتور محمود نقطة مهمة جدا. ازاي الدليل نقطة مهمة؟ لو اسقطناها على الواقع اللي احنا عايشين فيه، انت برايح في اي مكان ما انتش عارف، يبقى معاك جي بي اس على الموبايل بتنظر فيه، والله انا همشي النهارده من هنا وهروح كذا وهوصل في المكان الفلاني وهنزل اركب كذا، جي بي اس. النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ماذا فعل؟ استخدم عبد الله بن اريقط دليل له. طيب الدليل ده وظيفته ايه؟ الدليل ده وظيفته معاك ان هو اولا يدل وينصح. هيدلك على الطريق،
ليس فقط دليل فقط،
لا ليس فقط وينصح. ده يدل وينصح، يهذب ويتابع. ودي التربية يا دكتور محمود اللي بنناشد أبائنا وبنناشد أمهاتنا في الإسلام، إن هم لازم يكونوا عارفين أنت تهذب ابنك وتتابعه، ثم يستشف ويستنتج. هو واقف من بره كده بيراقب أنت الوضع معاك ماشي إزاي، يستشف الأحداث ويستنتج ما سوف يحدث، ثم يلحظ ويعرف، يبدأ يدون ملحوظات ويبدأ يعرفك والله لا أنت مستمر في الطريق الصواب، أنت مستمر في الطريق الخطأ. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ودي السؤال بقى مين الدليل؟ أنا قلت لي دي وظيفة الدليل، إن الدليل بيدل وينصح ويهذب ويتابع. من بقى الدليل؟ الدليل ده ممكن يكون أبوك في البيت، ممكن يكون أخوك، ممكن يكون أمك، ممكن تكون معلمك، شيخك، أستاذك في الجامعة، أي شخص أنت تثق في إيماني وتثق في إسلامي وتثق أنه شخص على خلق، يصح أن يكون إيه؟ لك دليل. لكن ذلك الصاحب وذلك الدليل لابد أن تتوفر فيه ثلاثة أمور مهمة جدا. إيه بقى الثلاث أمور دي يا دكتور؟ حضرتك لازم الدليل ده يكون على نفس المنهجية ونفس العقلية ونفس القلب، وحط تحت نفس القلب دي خطوط كثيرة، 100 خط، نفس القلب.
قل أن تجد هؤلاء في هذا
الدنيا. نعم، لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة من اختار صاحب له؟
أبو بكر.
لما؟ أنا دلوقتي مسافر في طريق ما أعرفش في حاجة، فممكن أختار عمر الشجاع، أختار علي القوي، اختار اشمعنى ابو بكر؟ نفس القلب. وكان ثالثهما الذي تخلف عنهم وتاخر سيدنا صهيب ابا يحيى صهيب الرومي، لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين حجزوه وتاخر ان هو يلتحق بالنبي، كان سيكون الثالث مع هجره النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل وترك ماله وترك البساتين بتاعته كلها للمشركين وهاجر لاجل الدين ولاجل الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ناداه حينما قدم المدينه وقال له ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى.
بس قل ان تجد دليل في هذا الزمان يعني تتوفر فيه كل هذه الصفات الثلاثه.
يكفي ان يكون معك على نفس القلب، ودي المشكله اللي بتواجه معظم الاسر والزوجات في العصر الحالي.
لذلك لو على نفس القلب ممكن نقول، عشان كده بنشوف كتير من الابناء ممكن قد يكون مقربا لامه بدلا من
طبعا
أبيه.
طبعا هو
مقرب من ابيه بدلا من امه،
نفس القلب.
نعم.
ده انا تفكيري في حاجه معينه، يعني مثلا لو ضربنا مثال في العصر الحالي وقلنا مثلا ان زوج قال لي زوجته والله النهارده انا طلعت 100 جنيه في سبيل الله، طلعت 200 جنيه. تجد الزوجه لو هي مش على نفس القلب تقول له ايه؟ طب والفلوس وهنجيبها منين وهنعمل ايه وهنخلي ازاي؟ ما هي مش على نفس القلب. لو كانت على نفس القلب كانت قالت له ماذا؟ ربح البيع.
نعم. انفق ولا تخشى من
انفق ولا تخف انفق ولا تخشى من ذي العرش اقلالا.
نعم.
كل ذلك أمور بتساعدني على أن أنا أكون في طريق. وأيضا من شروط التغيير لابد أن أكون عارف بمعالم الطريق، محددا للهدف الذي سوف أصل إليه. ودي الإشكالية والطمة الكبرى اللي بتواجه معظم الشباب الآن، هو أنت غير محدد الهدف. أنا هذا العمل أنا عايز من ورائي، وخاصة الشباب اللي بيسافر وإلى دول خارجية ودول أوروبية وكده، حضرتك محدد الهدف ايه؟ انا رايح ليه؟
البعض الان بينظر الى الدنيا نظره ماديه بحته.
لا، ما هو لا، هذا لا يصح. لازم اكون محدد الهدف اللي انا اسعى من خلاله واللي انا هوصل له.
طب ناتي نقطه في غايه الاهميه حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت اقدامنا. قواعد التغيير بقى، يعني اسس وقواعد بناء شخصيه. انت قلت شروط وقواعد وعوائق.
نعم.
عوائق دي يعني في غايه الاهميه، ولكن خلينا نتطرق دلوقتي الى قواعد
التغيير.
قواعد.
نعم.
التغيير وقواعد بناء شخصيه الاسلاميه.
نعم. اول قاعده. نعم. من قواعد التغيير يا دكتور ان حضرتك تكون مبادر.
نعم.
وخليني برضو ارجع لنقطه في العوائق وان شاء الله هنجي لها كمان شويه. المشكله الاحراج اللي بتواجه الشباب. ده انا محرج. انت لا تبادر.
العلم بين شيئين، بين الحياء والكبر.
نعم. دلوقتي حضرتك غير مبادر. سنة الله عز وجل في خلقه أن جعل العبد هو الذي يبادر. إزاي بقى؟ تعال كده اسمع حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يقول في الحديث القدسي عن رب العزة. أنا عند حسن ظن عبدي بي. يبقى ماذا فعل أولا؟ ينتظر الله عز وجل حسن الظن من العبد. وأنا معه
إذا ذكر.
يبقى في الخطوة الأولى من عند مين؟
العبد.
من عند العبد. وإن أتاني يمشي، وإن تقرب إلي ذراعا، إن تقرب إلي شبرا تقربت إليه
ذراعا. في نفس ذكرته في مال الخير.
نعم. نعم. وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. نعم. وإن تقرب إلي باعا تقرب وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. كل دي خطوات الأول لازم العبد هو اللي ياخدها. لازم أنا كشخصية لازم أنا آخد الخطوة الأولى، وبعد كده أنتظر من الله عز وجل الخطوة الثانية. وزي ما بيقول في الـ في الـ في الـ في, الـ في الامثله الدارجه بيننا. نعم. حضرتك قدم السبت
تلاقي الحد.
هتلاقي الحد. نعم. قدم الحد هتلاقي اثنين. المشكله بقى في معظم الشباب بيقدم الاثنين والثلاث وهو عايز السبت. طب حضرتك فين السبت الاول؟ لازم الاول اقدم علشان استقبل. لذلك الله عز وجل في الدعاء وقال يقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني.
نعم. نعم.
خذ انت الخطوه الاولى، ادعوني استجب ايه؟
لكم.
استجب لكم. طيب هذه القاعده الاولى. طيب القاعده الثانيه اغتنم الفرص. ويحضرني حديث النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما قال والحديث في البخاري ومسلم. نعم. واللفظ للبخاري يقول عرضت علي الامم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث عرضت علي، فذكر في اخره انه قال ورايت امتي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم راى امته امه الاسلام ومعهم 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب. فسيدنا عكاشه رضي الله تعالى عنه وارضاه أملي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول. نعم. الله ادعو الله أن أكون منهم.
نعم.
فدعا الله عز وجل فكان منه.
نعم.
طيب
صحابي آخر.
صحابي آخر بقى.
نعم.
قال له يا رسول الله وأنا ادعو لي مثل عكاشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم له سبقك لها عكاشة. خلاص اغتنم الفرصة. لذلك كان سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا مصعب بن الزبير وسيدنا عبد الملك بن مروان حضروا إلى الكعبة. فقال أحدهم وسيدنا مصعب كان معهم، فقال سيدنا مصعب تمنوا ده المكان اللي نتمنى فيه ونرجو من الله سبحانه وتعالى. شخص محدد هدفه بيغتنم الفرصة، أول ما وصل للكعبة عارف إن ده المكان اللي بيستجيب الله عز وجل فيه للدعاء، فاغتنم الفرصة فدعا. فقال أحدهم وأنا أريد أن أكون فقيها، وقال الآخر أريد أن أتولى ولاية العراق، وقال الآخر أريد أن أكون ملكا، وقال سيدنا عبد الله بن عمر وأنا أريد أن أدخل الإيه الجنة. يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء فأصاب كل واحد منهم ما أراد.
نعم صحيح.
ونسأل الله ونرجو من الله أن يكون عبد الله بن عمر من أهل الجنة. اغتنم الفرصة وحدد هدفك. لازم أنا أحدد القاعدة مهمة جدا من قواعد التغيير، لازم أن أنا أحدد هدف، ممشيش في الدنيا كده بدون هدف، هيصيبني حالة من التوهان، أنا فين وجاي منين ورايح فين، فأصبح عملك بلا هدف ومش هتوصل لهدفك. لذلك
لذلك ألا بالجد، ألا بالجد تكتسب المعالي.
نعم.
ومن طلب العلا سهر الليالي.
لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للسيدة خديجة مضى عهد النوم يا خديجة. خلاص انتهى، لازم خلاص الإسلام بدأ.
صحيح.
لازم أحدد هدفي، لازم أعرف أنا هوصل فين، أنا هعمل إيه. ودي نقطة مهمة جدا، حدد رجاء الهدف ولا تسلم نفسك لوسواس الشيطان. لا تجعل الشيطان يذهب بك ويجيء. لا حدد أنا هو رايح فين وجاي منين وهعمل إيه، هتلاقي نفسك وصلت الهدف. يا شباب الطريق للهدف تحقيق النجاح أمر صعب ولكنه سهل لمن يعرف هدفه.
بعض الشباب العين عايش بمبدأ لا أعلم من أين أتيت ولكن أتيت، هو مش عارف ليه هدف ويقول لك خلاص لا أدري من أين أتيت ولكني موجود كما أتى الناس يعني.
طيب هل الله، خلينا نسأل سؤال، هل الله عز وجل خلقنا لهذه في هذه الحالة لأجل هذا؟ لا، هو ربنا لما
حسبتم أنما خلقناكم عبثا.
نعم. نعم. وقال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون.
إلا ليعبدون، يعني ربنا محدد لك أصلا هدف. هدف العبادة. وقاعدة مهمة بقى من قواعد التغيير، ودي يعني أهم قاعدة فيهم، تزود. تزود. أرأيت فارس يخوض سباقا بدون أن يتزود؟ يعني الفارس، الفارس لما يركب حصان ويخوض في مضمار السباق يتزود ولا لا يتزود؟ طيب أنا أتزود بإيه؟
خير الزاد التقوى.
نعم أحسنت. بارك الله فيك. لازم إن أنا وتزودوا
فإن خير الزاد التقوى.
ولا بد أن يكون عندي يقين في الله. يبقى أولا أن أتقي الله عز وجل ويكون عندي يقين في الله سبحانه وتعالى إن أنني سوف أصل إلى هدفي. لذلك نبي الله موسى قال الله عز وجل فلما طرا الجمعان قال اصحاب موسى ان ايه
لمدركون.
موسى عليه السلام ماذا قال؟ قال كلا لا ان معي ربي سيهدين، واثق ومتيقن في الله عز وجل.
اذا دي من بعض، طبعا ليست كل،
لا طبعا الكلام في هذا الامر يطول ويطول
يعني غيظ وفيض. دي بعض من قواعد وعوامل بناء الشخصيه الاسلاميه. اذا تعرفنا على الشروط، بعض من الشروط وبعض من قواعد التغيير، عاوزين عوائق بقى، العوائق التي تقف يعني حائطا منيعا سدا منيعا تجاه بناء الشخصيه الاسلاميه في ضوء الكتاب والسنه.
نعم.
شايف ايه اغلب او اشهر العوائق اللي بتواجه كتير دلوقتي من الشباب وكتير من الناس على اختلاف اعمارهم في بناء شخصيتهم؟
نعم. اول شيء يا دكتور التواكل. التواكل. يعني ايه التواكل؟ الشاب دلوقتي عايز، انا عايز اخد فلوس وعايز اجيب فلوس وعايز يكون معايا مبلغ كذا كل شهر وعايز 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 وعايز. طب انت عملت ايه؟ انت اشتغلت؟ انت سعيت؟ انت قدمت لنفسك ولمجتمعك؟ لا اصل المجال بتاعي مش مطلوب في سوق العمل. طب ما تغير مجالك. ما شاء الله المنصات الالكترونيه ما فيش اكتر منها في عصرنا الحالي، وجميع المجالات اصبحت بالمجان واصبحت مفتوحه امام الجميع. غير مجالك. اذا كان انا دلوقتي تاجر او محاسب او طبيب او وشايف ان في مجال عملي فيه كثره وانا لن احقق نجاح في هذا المجال، غير. والتغيير سنة من سنن الحياة، أن تغير مجال، غير مجالك اللي شايف سوق العمل يحتاج إليه. فدي نقطة. النقطة الثانية المماطلة. لا والتسويف. طب بكرة هبدأ. طب بعده هبدأ. والموت يأتي بغتة. يعني أنا النهاردة أنا حي، بعد دقيقة لا أدري إن كنت على قيد الحياة.
ياما بدنياه انشغل وغرض طول أمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل.
نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فلا تكن مماطلة، لا تسوف ولا تستخف.
بمعنى؟
بمعنى إيه لا تستخف؟ ده أنا شغال كذا، هي الشغلانة دي هتجيب لي إيه؟ هو أنا هعمل إيه من هذه أنا هستفيد إيه من ورا الشغل ده؟ أنا رايح العمل هقضي 5 ساعات وهروح. طب أنت ما أنت مستخف بعملك. يعني أحد الفلاسفة يقول، أحد الحكماء يقول: حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. يعني اسعى في مجالك، طور نفسك في مجالك، غير مجالك. فالمماطلة والاستخفاف ومقولة أنا مش قادر مقولة صعبة جدا. أنت أحبطت نفسك بدون أن تجرب، ودي مصيبة كبيرة. إن الشباب أصبح بيحبط نفسه، أنا مش هقدر، أنا مش هعرف. طب أنت توكلت على الله وأخذت بالأسباب وسعيت واجتهدت، وبعد ذلك نظرت إذا كان هذا الهدف أتى ولا لم يأتي. نبي الله موسى عليه السلام لما خرج من مصر هاربا ماذا فعل؟ هو متوكل على الله وسعى. فالله عز وجل في سورة القصص لم تمر صفحة إلا وكان إيه؟ كان في بداية الصفحة كان هاربا طريضا، فخرج منها خائفا يترقب، وبعد ذلك أصبح ساعد الفتاتان، ثم بعد ذلك تزوج وأتاه عمل وأصبح له أب يرعاه. كل هذا لأنه اعتمد على الله وسعى وأخذ بالأسباب وتوكل على الله. لذلك الله عز وجل يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسب، إن الله
بالغ
أمر. بالغ أمر.
إذا نحذر من الاستخفاف ومن التسويف ومن المماطلة.
نعم.
طيب لو قلنا في دقائق معدة حتى وقت الحلقة أوشك على الانتهاء، في دقائق، الشخصية الإسلامية التي نريدها، خلاصة حلقة اليوم، نريد شخصية إسلامية ناجحة ومتزنة، لأنه نعم. كثير أن تجد في هذا الزمان شخصيات ناجحة
فعلا.
لكن قل أن تجد من جمع بين النجاح والتوازن. ماذا نعني بين شخصية ناجحة ومتزنة، جمع بين النجاح والتوازن؟
طيب خلينا نقول ان الشخصية الناجحة المتزنة، حضرتك ناجح علميا ما شاء الله، متفوق، طبيب ومهندس وكذا وكذا وكذا. طيب تعال نبص بقى للأسرة، الأسرة مدمرة ليس له أسرة، فأصبح في هذه الحالة ناجح ولكنه غير إيه؟ متزن. فالشخص الناجح لابد أن يكون متزنا في حياته العلمية وحياته العملية وحياته الأسرية، وقبل كل ذلك متزن في علاقته مع الله.
جميل جميل، أحسنت.
قبل، لأن الله عز وجل قال: إياك نعبد
وإياك نستعين.
إياك نستعين. لن تستطيع فعل الشيء بدون الله سبحانه وتعالى. إذا اعتمدت على الله واستعنت بالله وتوكلت على الله أتاك النجاح والاتزان. فلكي أكون شخص متزن لابد أولا علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى أختبرها، أنا فين من ربنا سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أوازن الأمور، لا أجعل العمل يطغى على الأسرة، ولا أجعل العمل والأسرة يطغيان على العلم. يعني لازم أنا هتعلم النهاردة وأسرتي هعمل معها إيه، وحياتي العملية هعمل معها إيه، لازم أوازن بين هذه الأربعة أشياء حتى أكون شخص ناجح متزن. لذلك نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأختم مع حضرتك بهذا الكلام الطيب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، اجعل الله عز وجل دائما هو المعين لك، استعن بالله. كثير من الناس لما استعانوا بالله ولما توكلوا على الله وجعلوا الله عز وجل هو العون لهم نجحوا وأخذوا بالأسباب ونجحوا.
وأحسبك منهم يا
شكرا،
أحسبك واحدة منهم.
الله يبارك
فيك، فيك ويحفظك ويرضى عنك يا رب. هل من رسالة توجهها للشباب؟
الشباب لا تكسل ولا تعجزوا، واستعينوا بالله، واجعلوا في حياتكم رضا الله سبحانه وتعالى ورضا الوالدان هم الأهم.
رضا الرب في رضا الوالد.
نعم، إذا رضى عنك أبوك وإذا رضى عنك أمك بعد ذلك كل شيء يحل. للأسف، وده الواقع اللي احنا بنعيشه، إن كثير من الشباب تجده يعني مع أبيه وأمه في حال لا يرضي الله عز وجل. طب أنت ماذا تنتظر؟
صح. صحيح.
يعني الله عز وجل لما قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
وبالوالدين إحسانا،
العبادة ثم الإحسان،
بالتوحيد ثم البر، نعم
نعم، توحيد الله عز وجل ثم الإحسان إليهما. فلا تكاسلوا واجعلوا دوما نصب أعينكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، مضى عهد النوم يا خديجة، فعلا مضى عهد النوم، واستعن بالله ولا تعجز.
ما شاء الله، لا فضة فوق،
الله يبارك
فيك. ازيك يا خالد محمد؟ ازيك يا شيخ؟ نورتنا، ربنا يبارك فيك.
وسعيد والله بتواجدي معك،
جزاكم الله علما وفيه وتوفيقا وسدادا ورشادا، واسال الله تبارك وتعالى ان يجعلكم من العلماء الربانيين واولياء الصالحين من المخلصين، انه على كل شيء قدير. والشكر موصول لجميع العاملين في قناه الرحمه الفضائيه، واليكم ايضا ايها المشاهدون الكرام، دمتم في امان ورعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
درس أمانينا وإحنا لها بالهمة والإصرار والأحلام بيدينا، وإحنا بحالينا نقدر نعمل والوطن يدخل فينا عزم أمل فينا، درس أمانينا.